بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا مع الضوابط المنهجية مع الضابط 37، الحق لا يتعدد والطريق واحد، وفيه قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الضابط ضابط عظيم، دلت عليه مقاصد الشريعة. فالشريعة جاءت بالألفة والوحدة، وحذرت من الفرقة في سائر أبوابها، في أبواب العبادات والمعاملات والأخلاق. تحرص الشريعة على لم الشمل وعلى الائتلاف وعلى سد كل أبواب الافتراق، ومنها هذه الصورة، وهي أن جماعة المسلمين واحدة، وأن طريق الحق واحد لا يتعدد. ولذلك هنا في الصراط ذكره الله مفردا، وفي السبل ذكرها الله مجموعة، قال: وأن هذا صراطي مستقيم، صراط واحد. قال: ولا تتبعوا السبل. لما جاء ذكر السبل بيّن أنها ماذا؟ سبل كثيرة متغايرة، وهي سبل الباطل. فالحق واحد والطريق واحد. هناك الاختلاف الفقهي، اختلافات الفقهية، المذاهب، نعم هذه موجودة، لكن الاختلاف في المعتقد لا يقع. الخلاف في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة، والطريق واحد، والنصوص تدل على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الفرق الهالكة قال: كلهم في النار إلا واحدة، إلا واحدة. فهذا يدل على أن طريق الحق واحد لا يتعدد، لا كما يقول البعض أن كل هذه الفرق أو كل هذه الأحزاب تكمل بعضها البعض، وأن كلها على الحق. لا يمكن هذا، لا يمكن، وخاصة إذا كان الاختلاف في أصول أهل السنة والجماعة، في مسائل الولاء والبراء، في مسائل أحكام ولاة الأمر، وفي أبواب الصفات والبيعة، مسائل الجهاد وغيرها من المسائل البارزة لدى أهل السنة والجماعة. أما ما يتعلق بالنظم، بعد أن انتهى الناظم من ذكر الإيمان باليوم الآخر، شرع في ذكر الإيمان بالقضاء والقدر. قال: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لا نوء ولا عدوى، لا نوء ولا عدوى ولا طيرة ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. الناظم كما هو ملاحظ فصل في الإيمان باليوم الآخر، وذكر الإيمان بالقضاء والقدر على سبيل الإجمال. ونحاول أن نذكر باختصار أهم المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، وإذا أدركها طالب العلم حصل عنده مجمل الاعتقاد في باب القضاء والقدر في 15 نقطة. المسألة الأولى في التعريف، تعريف القضاء والقدر، هذه المسألة الأولى. ما معنى القضاء؟ القضاء في اللغة بمعنى القطع والفصل، قضى بينهم أي قطع بينهم، ومن القطع والفصل. واصطلاحا ما قضى الله تعالى به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، الأشياء التي قضاها الله عز وجل في خلقه، أشياء وقعت، مقضيات، إيجاد أمور، إعدام أمور، تغيير أمور، هذا كله من القضاء. والقدر في اللغة بمعنى التقدير، القدر في اللغة بمعنى التقدير. وفي الاصطلاح هو ما قدره الله في الأزل، ما قدره الله في الأزل بناء على علمه السابق، بناء على علمه السابق. هذا معناهما في اللغة وفي الاصطلاح. ما العلاقة بين القضاء والقدر؟ العلاقة بينهما أن القضاء سابق على القدر، أن القضاء سابق على القدر. فالقدر ما يقدره الله في الأزل، ثم وقوع هذا الأمر يسمى قضاء، وقوع هذا الأمر قضاء. يعني ما يكتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلائق، ما كتبه الله لفلان أنه سيفتقر، فلان سيصير له حادث، فلان سيصبح أمير، فلان يصبح كذا، هذه أمور قدرها الله عز وجل. إذا وقعت في الدنيا تسمى قضاء، تسمى قضاء. فإذن وهذا هو الصحيح، أن القدر سابق على القضاء، فالقدر ما قدره الله في الأزل في القدم، ثم وقوع هذه الأمور تسمى قضاء. والشيخ محمد بن أمان رحمه الله مثل بمثال جميل جدا، قال هو كفعل الخياط، كفعل الخياط حينما يأخذ التقدير، تقدير الثياب، هذا هو القدر، يأخذ التقادير، يأخذ المقاييس، هذا القدر. ثم لما يفصل الثوب هذا هو ماذا؟ القضاء. أنت لما تذهب إلى الخياط ماذا يفعل؟ يأخذ المقاييس، المقاييس كلها، ثم يطبق هذه المقاييس على الواقع بخياطة هذا الثوب، هذا القضاء. مثل بهذا المثال وهو جميل، يحصل به حسن التصور. وهما القضاء والقدر كما قال شيخنا العثيمين رحمه الله، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، مثل الإسلام والإيمان. ثالثا من المسائل المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر، الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، الأدلة كثيرة العامة والخاصة، من أصرحها قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، والآية وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي الحديث وتؤمن بالقضاء بالقدر خيره وشره، الحديث حديث جبريل طويل. وأيضا جاء في صحيح مسلم كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. الأحاديث والآيات كثيرة، ونقل الإجماع الإمام النووي شيخ الإسلام تيمية وابن حجر على الإيمان بالقضاء والقدر ووجوب الإيمان به. رابعا من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر معرفة الأركان. معرفة الأركان، أركان القدر أربع، أولاها العلم السابق بالأشياء، العلم السابق بالأشياء، والدليل وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا علم الله سبحانه وتعالى الشامل الواسع كما يعتقده أهل السنة والجماعة. والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح، الكتابة في اللوح. ما الدليل عليه؟ قول الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. معرفة الأدلة مهم، أن يعرف الإنسان الدليل على كل مرتبة. والكتابة طبعا ذكر ابن القيم في الشفاء العليل أنواع الكتابة وأنواع التقادير الثلاث المعروفة: العمري والحولي واليومي. كتابات مختلفة، يا أما تكون كتابة عمرية من العمر كله والذي يكتب وأنت في بطن أمك، وإما كتابة حولية تكتب لك أعمال السنة ما يحدث لك في السنة، وإما يومية ما يكتب للإنسان في اليوم. والمرتبة الثالثة المشيئة. إذن الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة. والآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيها إثبات المشيئة، يعني الشطر الثاني من الآية: إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة هي الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. طبعا الخلاف مع الفرق المنحرفة إنما هي في المرتبة الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة. وأما المرتبة الأولى والثانية وهي العلم والكتابة فلم يقع في خلاف إلا من غلاة القدرية في بادئ الأمر، في بادئ الأمر، وإلا الخلاف بعد ذلك هو في المشيئة وفي الخلق والإيجاد. في العلم عبارة الشافعي معروفة لما قال في غلاة القدرية: خاصموهم بالعلم، خاصموهم بالعلم، أو حاجوهم بالعلم، فإن أنكروا كفروا وإن أقروا خصموا. يعني كان يقول لهم: قولوا لهم هل تؤمنون أن الله له علم؟ إذا أنكروا علم الله كفروا، وإذا أقروا أقروا بماذا؟ بالمرتبة الأولى والثانية. خامسا من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية كالصلاة والصيام والمعاصي. ما هي العقيدة فيها؟ العقيدة فيها أن العبد فاعل لها، أن العبد فاعل لها وله إرادة وقدرة، أن العبد فاعل لها وله إرادة وله قدرة. والله خالق إراداتهم وقدراتهم، وهذا كما جاء في الآية: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فانظر في بداية الآية أثبت للعبد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم. أن تستقيم تنحرف، لك مشيئة، لك إرادة، لك قدرة أن تفعلها، ثم هذه داخلة في قدرة الله عز وجل، في إيجاد الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما في الآية اللي سبق، والله خلقكم وما تعملون، وفي الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته. طبعا الفرق انحرفت في هذا الباب، منهم من نفى فعل العبد، ومنهم من غلا في قدرة العبد، لكن أهل السنة والجماعة يقولون العبد له قدرة، وهي ضمن قدرة الله سبحانه وتعالى. العبد فاعل، العبد له مشيئة، له قدرة، والله سبحانه وتعالى خالق قدرات العباد ومشيئات العباد. المسألة السادسة من مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، مسألة الهداية والإضلال. مسألة الهداية والإضلال، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال من الله سبحانه وتعالى، كما في الآية يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديت، وفي الحديث الدعاء ماذا تدعو الله؟ تقول اللهم إني أسألك الهدى، صحيح، والتقى والعفاف والغنى. وأهل السنة والجماعة لم يثبتون الهداية والإضلال، يقولون كل هذا بحكمة الله وعدله، بحكمة الله وعدله، وهذا من كسب الإنسان، كسب الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى لما علم من الإنسان أنه يريد الضلال أضله الله عز وجل، أنه يريد الصلاح أصلحه الله سبحانه وتعالى. يعني هذا ناشئ كله من كسب العبد، من كسب العبد، لأن الشيطان قد يلبس في هذا الباب، يقول كيف الله سبحانه وتعالى كتب على هؤلاء الضلال وعلى هؤلاء الهداية، لم يكتبها هكذا من غير حكمة، بل نظر الله سبحانه وتعالى في أفعالهم، في إراداتهم، في ميل الإنسان. ولذلك تأمل الله سبحانه وتعالى لما ذكر الزيغ، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من أين نشأ الزيغ؟ من الإنسان نفسه، لما حصل عنده الزيغ أزاغه الله سبحانه وتعالى، لما مال إلى الضلال أضله الله عز وجل، مال إلى الهداية هداه الله سبحانه وتعالى. والإنسان مخير، هو الذي اختار، فعلم الله من هذا الإنسان أنه يريد ماذا؟ الضلال، فأضله الله، من هذا الهداية هداه الله. فهذا أصلا ناشئ من كسب الإنسان. أيضا سابعا من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر الإرادة. الإرادة يثبت أهل السنة والجماعة الإرادة على نوعين، الإرادة الكونية القدرية، هذا النوع الأول، والنوع الثاني الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية. ويقولون لا تلازم بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، يؤمنون بكلا الإرادتين، الإرادة الكونية أمور الله أرادها كونا أن تقع وهي لازمة الوقوع، ولا تلزم محبة الله عز وجل، قد تكون من باب الابتلاء، من باب الاختبار، أمور أرادها الله كونا، مثل الزلازل التي تحدث، هذا الله سبحانه وتعالى يريدها ماذا؟ كونا، ولا بد أن تقع، ولكن لا يلزم. من كل ما أراده الله كونا أن يحبه الله عز وجل، والثاني الإرادة الشرعية وهي التي تتعلق بمحبة الله، أشياء الله سبحانه وتعالى يحبها ولا يلزم أن تقع، لا يلزم أن تقع، مثل التوبة، الله يحب التوبة، الله يدعو إلى التوبة، الله يحب التوابين، ولكن هل يلزم أن كل الناس يكونوا تائبين؟ ما يلزم، لا تلازم بين هذا وهذا. فأهل السنة والجماعة يقولون لا تلازم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ليس كل ما قدره الله أحبه، ليس كل ما قدره الله أحبه، هذا مهم جدا، وهذا هو منشأ انحراف الفرق الضالة. يعني الله سبحانه وتعالى قد يقدر أشياء لكن الله ما يحبها، الله قدر إيجاد إبليس وإيجاد الذنوب والمعاصي تقع لكن لا يحبها الله عز وجل، لكن هناك حكم ولا لا؟ حكم، ابتلاءات الله سبحانه وتعالى أرادها الله سبحانه وتعالى، حكمة من الله سبحانه وتعالى. فالذي لم يفرق بين الإرادة والكونية وقع في الانحراف، أغلب الفرق الضالة سواء القدرية أو الجبرية أو غيره إنما انحرفوا بسبب ماذا؟ الربط، بسبب الربط. قالوا كيف يكون هناك في الكون المعاصي والذنوب والله ما يحبها؟ إذن الله سبحانه وتعالى لا يريدها، وكيف يقع في كون الله ما لا يشاءه ولا يقدره؟ وقعوا في تناقضات. أهل السنة لما فصلوا هذا التفصيل حصل لهم السلامة، نقول في أمور الله أرادها كونا، في أمور الله أرادها ماذا؟ شرعا، ولا تلازم بين الإرادة والمشيئة وبين المحبة والرضا. أيضا من المسائل ثامنا أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل أو إلى فعل الله عز وجل على وجه الإطلاق، على وجه الإطلاق. والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا. قد يوجد في بعض مفعولات الله عز وجل أمور فيها شرور، لكن هذا الشر ماذا؟ نسبي، هذا الشر نسبي. يعني أول شيء لابد نفرق أن الشر لا يقع في فعل الله، وإنما الشر في ماذا؟ في المفعولات، ووقوعه في المفعولات شر ماذا؟ نسبي، شر نسبي. يعني هناك مصالح، هناك مصالح، وجود الكفر، وجود المعاصي، هذه شر الإنسان ينظر إليها شر صح، لكن فيها مصالح، فيها حكم أكيد ما في شك. وإلا كيف نشأ الجهاد؟ كيف نشأ الأمر بالمعروف؟ كيف نشأ النهي عن المنكر؟ كيف نشأ الغيرة على محارم الله؟ كيف نشأت كل هذه الأمور؟ بوجود هذه الأمور، فهي في ظاهرها ماذا؟ مفعولات شر، ولكن شر ليست شر محض، وإنما هنا الشر ماذا؟ شر نسبي. ولذلك يعني لو تأملتم في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل تجدون الإضافة المباشرة للشر إلى الله عز وجل، إما على وجه العموم من شر ما خلق، وإما بحذف الفاعل الشر أريد بمن في الأرض، أريد بمن في الأرض، بخلاف الخير نسبة واضحة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الشر يقع في المفعولات وهذا الشر ليس ماذا؟ شر محض، وإنما شر ماذا؟ نسبي، شر نسبي. وهذا قد يعني لا يظهر للإنسان يعني إلا بعد التأمل، إلا بعد معرفة الحقيقة، بعد معرفة الحقيقة. أنت الآن لو جيت لإنسان طبيب يجري لإنسان عملية فيشق بطنه، وأنت ما تعرف أن هذه عملية، تعتبرها ماذا؟ جريمة، صح؟ جريمة قتل. كيف يشق بطنه؟ أنت ما ظهر لك، صحيح؟ وإلا هو خير لي هذا الإنسان، علاج لهذا الإنسان. أيضا من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، تاسعا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. تحتج بالقدر على الابتلاءات، على المصائب، على الشدائد التي تقع، أما المعاصي فلا يحتج فيها بالقدر. هو القاعدة معروفة أن القدر لا يحتج به في المعائب، وإنما يحتج به في المصائب. يعني ما يفعل الإنسان معصية يقول قدر الله، يقول قدر الله. ودائما يذكرون هنا الحديث في صحيح البخاري في قصة محاجة آدم وموسى، محاجة الشهيرة التي جرت، وأن آدم لما سئل، لما قال أنت أخرجتنا من الجنة، فقال أتلومني على أمر قدره الله علي؟ فقالوا كيف آدم استدل بالقدر على المعصية؟ فهنا العلماء قالوا استدلال آدم بالقدر على المصيبة وليس على المعصية، المصيبة وهي نزوله إلى ماذا؟ إلى الأرض، وليس على ذات المعصية وهي مخالفة أمر الله عز وجل والأكل من الشجرة. فإذا استدلال آدم إنما كان على المصائب وليس على المعائب. أيضا من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، عاشرا، أن الإنسان مخير مسير، أن الإنسان مخير مسير. دائما يذكرون هل الإنسان مخير أم الإنسان مسير؟ هذه مسائل القضاء والقدر، يقال هناك أمور الإنسان مخير فيها، وهناك أمور الإنسان ماذا؟ مسير فيها. أمور لا دخل لك فيها، كخلقك ولونك وطولك، هل تتحكم فيها؟ ما تتحكم فيها، هذه أنت مسير فيها. وأمور أخرى أنت مخير فيها، وهي الأفعال الاختيارية، الطاعات، المعاصي. هل أنت مجبر تذهب إلى الصلاة، تذهب إلى الدرس؟ لا، لست مجبر، أنت مخير. إنسان يذهب إلى المعاصي، إنسان يذهب إلى الطاعات، مخير في هذا الأمر. أيضا من المسائل الحادي عشر، لا يجوز الخوض في تفاصيل القدر، الخوض في تفاصيل القدر. وجاءت الآثار عن السلف تحذير من الخوض في تفاصيل القدر، لأنه سر الله، لأنه سر الله في خلقه، وهو من مداخل الشيطان. ابن القيم له كلام جميل طويل في شفاء العليل، يبين كيف أن الشيطان يدخل على الإنسان في باب القضاء والقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى هذه الأمة، قال وإذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي لا يخوض الإنسان في القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة وجدهم يتناقشون في تفاصيل القدر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إصابة الحمرة، كيف يخوضون في سر الله عز وجل، في سر التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله تعالى. أيضا الثاني عشر من المسائل، لا يجوز أيضا الاعتراض على القضاء والقدر، لا يجوز الاعتراض على القضاء والقدر، لا قولا ولا فعلا، لا قولا ولا فعلا. يعني ما يقول لماذا قدر الله هذا الأمر، لماذا أنا، فالإنسان لا يعترض ولا يخوض ولا يقول لما كذا، لا يخوض الإنسان في هذا الباب. أذكر سبحان الله من جميل الفوائد في بدايات الطلاب لما كنا صف أول ثانوي مثلكم أو قبلكم، كنت أفرغ شرح الشيخ محمد أمان رحمه الله على الأصول الثلاث، فذكر هذه القاعدة، قال لا يسأل في الصفات بكيف ولا يسأل في القدر بلما. هذه قاعدة عظيمة استفد منها في الصغر، وكان يؤصل رحمه الله رحمة واسعة. أيضا الثالث عشر، البعد عن كل ما ينافي القدر، البعد عن كل ما ينافي القدر. هناك أمور تنافي القدر فالإنسان يبتعد عنها، مثل ما ذكر الناظم قال لا نوء ولا عدوى ولا طير، التشاؤم التطير هذه أمور الجاهلية نفاها، لا نوء، لا اعتقاد في الكواكب أن الكواكب تؤثر في مجريات الأحداث، لا عدوى يعني ما في عدوى مؤثرة بذاتها من غير تقدير الله عز وجل، ولا طير، تطير على طريقة أهل الجاهلية في الطيور في الإقدام والإحجام، هذا التشاؤم كان موجود، لا غول، الغول هذا يقولون جن في الجاهلية يعني يضيع الناس في الصحراء، هذه كلها اعتقادات جاء الإسلام بنفيها، ولا هامة وهي الطير الذي يشبه البوم كان يعتقدون فيه أنه يأتي لذكر الثأر أو غيره، ولا صفر كانوا يتشاءمون بشهر صفر، هذه كلها نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا طير كما جاء في صحيح مسلم الحديث، نفاها النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقاد الجاهلية، وهذه كلها تخالف القضاء والقدر. وغيرها من الأمور يعني الحسد يخالف القضاء والقدر، أي فعل من الأفعال اللي فيها نوع اعتراض على القضاء والقدر، العبارة اللي يحذر من العلماء لما يقولون فلان ما يستاهل، فلان أصيب بحادث ما يستاهل، مسكين، فلان مريض ما يستاهل، هذه دارجة مخالفة للقضاء والقدر، مخالفة للقضاء والقدر يتجنبها الإنسان. الرابع عشر، المنحرفون في القضاء والقدر ثلاثة طوائف، المنحرفون في القضاء والقدر ثلاثة طوائف، الأول القدرية وهم المعتزلة، هم المعتزلة، والثاني الجبرية، الجبرية وهم الجهمية، والثالث هم الكسبية وهم الأشاعرة. فالقدرية قالوا أن العبد خالق فعل نفسه وأن الله لا دخل له في فعله، جعلوا الإنسان خالق، كل إنسان خالق لفعل نفسه، ولذلك قالوا القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن جعلوا العبد خالق لفعل نفسه، قالوا المجوس، قالوا إلهين، إله الظلمة وإله النور. فبعض العلماء قال بالعكس القدرية أشد من المجوس، لأن المجوس جعلوا إلهين النور والظلمة، وأما القدرية جعلوا كل الناس ماذا؟ آلهة، يعني يخلقون الأفعال. وأما الجبرية الجهمية على العكس، يقول الإنسان مجبور على فعله، لا دخل له يعني في كل الأفعال، اللي يفعل المعصية مجبور، واللي يفعل الطاعة مجبور، كلهم مجبورين، والإنسان لا إرادة له ولا مشيئة له ولا فعل له، كالريشة في مهب الريح لا حراك له ولا أثر. والثالث الكسبية الأشاعرة، وهم الذين قالوا بالكسب، يقولون يعني للعبد فعل لكنه وقدرة، قدرة غير مؤثرة، قدرة غير مؤثرة، يقولون قدرة العبد تنشأ عند الفعل. كيف تنشأ عند الفعل؟ هذه من يعني أساطير الأشاعرة كما يقول علماؤنا، لأن أصلا ما في قدرة تنشأ عند الفعل، القدرة تنشأ قبل الفعل. أنت الآن تريد الصلاة، أليست هناك قدرة تنشأ قبل ذلك؟ تذهب وتتوضأ وتستعد وتمشي بقدميك إلى المسجد، هذا قبل الفعل. لكن هم يقولون أن تأتي للصلاة هذا ليس بقدرتك، وتمشي ليس بقدرتك، وتتوضأ ليس بقدرتك. إذا جيت صليت قلت الله أكبر جاءت القدرة. طيب كيف هذه القدرة المقارنة للفعل؟ هذا يسمونه كسب الأشاعرة، وهذا من ضلالهم. الخامس عشر، القضاء والقدر له ثمرات عظيمة، من عظمها الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله، وأيضا من ثمراته التوكل على الله، يرزق الإنسان حسن التوكل على الله. وأيضا فيه راحة البال، راحة البال، وأيضا فيه طرد القلق، الإنسان ما يقلق في باب الأرزاق، في باب المصائب، حوادث، وفاة، نقص مال، أرزاق في حياتي، خلاص عندك الإيمان بالقضاء والقدر، تعرف أن هذا كله مسطور مكتوب عند الله عز وجل، والله ما تتعب، ترتاح، تعرف أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. ما حصلت وظيفة، صار عندك نقص في حياتك، واجهتك مشكلة، كلها بقدر الله عز وجل، وهذا خير لك أن تحتسب وترتفع في الدرجات. يعني البلاء اليسير، الهم والغم يعني تؤجر عليه، الشوكة تشاكها تؤجر عليه، فكيف إذا كان الابتلاء أعظم وأعظم، إنسان يحتسب هذا الأمر. وأيضا فيه طرد الإعجاب بالنفس، طرد الإعجاب بالنفس. إذن القضاء والقدر يعني له ثمرات عظيمة، ثمرات إيجابية في حياة الإنسان. ولعل في هذا القدر كفاية، وهي ملخص مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. جزاكم الله خير، يتبقى لنا ثلاثة دروس إن شاء الله قادمة.